أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن موضوع وجوب الوضوء الجبيري هل هو خوف الضرر أو واقع الضرر، فقلنا بأن الروايات مختلفة في ذلك، ففي صحيحة الحلبي عبر بأنه إن كان يؤذيه الماء أي يضر به الوضوء التام فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة وليغسل. ولكن في معتبرة كليب الأسدي جعل المدار على الخوف، إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره. فكيف نجمع بينهما؟ ذكرنا أن هناك ثلاث طرق للجمع. الطريق الأول حمل خوف الضرر على الطريقية المحضة، فهو موضوع للحكم الظاهري، ولكن الحكم الواقعي دائر مدار واقع الضرر. وجوب الوضوء الجبيري واقعا تابع لواقع الضرر، ولكن ما دام خوف الضرر موجود يوجد حجة على هذا الحكم الواقعي. وهذا ما اختاره السيد الخوئي في بحث الصوم وفي بحث التيمم، لأنه في بحث الصوم ورد خطابان، أحدهما يقول المريض الذي يضر به الصوم يفطر، وورد في خطاب آخر الذي يخاف على عينيه من الرماد يفطر، يعني الخائف من الضرر يفطر. والسيد الخوئي حسب ما ذكره هناك يرى أن وجوب الإفطار تابع لواقع الضرر، فإذا كان الصوم مضرا بشخص لكن لا يعلم به فصام، ثم انكشف أنه كان مضرا به بطل صومه عند السيد الخوئي، لأن وجوب الإفطار واقعا تابع لواقع الضرر، وواقع الضرر كان موجودا. وهكذا في بحث التيمم في الموسوعة الجزء العاشر صفحة 121، هناك ذكر أنه يظهر من ما دل على أن من يخاف الضرر يتيمم أنه طريق إلى واقع الضرر، فإذا خاف الضرر وتيمم ثم انكشف له عدم الضرر فيحكم ببطلان تيممه. وعليه كان ينبغي أن يقول في المقام أيضا بأنه إذا خاف من الضرر في الوضوء التام فتوضأ وضوءا جبيريا ثم انكشف الخلاف، انكشف أنه لم يكن هناك أي ضرر في الوضوء التام، بطل وضوءه الجبيري بمقتضى ما ذكره في تلك الأبحاث. وهذا هو مقتضى الاحتياط، لأن الجمع الأوي الذي كان هو الطريق الثالث للجمع بأن يقال بأن موضوع وجوب الوضوء الجبيري أحد الأمرين، يكفي في الوضوء الجبيري على سبيل التخيير إما أن يوجد خوف الضرر أو يوجد واقع الضرر. الجمع الأوي ليس عرفيا، خصوصا مع تصريح الرواية بالمفهوم. إذا لم يكن هناك تصريح بالمفهوم كما في مثال المعروف إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر، لم يكن هناك تصريح بالمفهوم. فقد يقال بأن مقتضى الجمع العرفي أن يحمل على التخير، إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر. وإن كان هناك قد نقحنا في الأبحاث الأصولية أن الجمع الأوي ليس عرفيا حتى مع عدم التصريح بالمفهوم، لأن النسبة بين مفهوم قوله إذا خفي الأذان فقصر مع منطوق الخطاب الآخر ليست هي العموم والخصوص المطلق، وإنما النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. إذا خفي الأذان فقصر مفهومه ماذا؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفي الجدران أم لم يخف. بينما أن منطوق قوله إذا خفي الجدران فقصر يقول إذا خفي الجدران فقصر سواء خفي الأذان أم لم يخف. فالنسبة بين مفهوم هذا الخطاب مع منطوق الخطاب الآخر صارت العموم والخصوص من وجه. فكيف نقدم إطلاق المنطوق، إطلاق قوله إذا خفي الجدران فقصر، الإطلاق المقتضي لكفايتي، الإطلاق المقتضي لأن يكون خفاء الجدران كافيا في وجوب القصر، الإطلاق الواوي أي هو تمام الموضوع وليس جزء الموضوع. كيف نقدم إطلاق المنطوق المقتضي لكونه سببا تاما لوجوب القصر على إطلاق المفهوم للخطاب الآخر مع كون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه؟ هكذا ذكرنا في الأصول ودافعنا عنهم بقوة. وإن أصر أحد بأن العرف لا يلحظ نسبة بين المفهوم والمنطوق وأنها هي العموم من وجه، يقدم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم للخطاب الآخر فيعمل بإطلاق المنطوق إذا خفي الجدران فقصر، هذا سبب تام لوجوب القصر. إذا خفي الأذان فقصر ذاك هم إطلاق المنطوق فيه يقول أنا السبب التام لوجوب القصر، فنلتزم بكون كل منهما سببين تامين لوجوب القصر، وهذا هو الجمع الأوي. يعني إذا كان هناك سببان تامان لوجوب القصر فيكفي وجود أحدهما في تحقق وجوب القصر. إذا أصر أحد بأن هذا هو مقتضى الجمع العرفي كما أصر عليه شيخنا الأستاذ قدس سره حينما اعترض عليه بأن النسبة بين المفهوم لهذا الخطاب مع المنطوق للخطاب الآخر ليست هي العموم والخصوص المطلق وإنما هي العموم والخصوص من وجه، فآخر جوابه أن العرف هكذا يجمع بينهما بتقديم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم وتكون نتيجته الجمع الأوي، أي يكفي أحد الأمرين في وجوب القصر. إن أصر أحد على ذلك كما أصر عليه شيخنا الأستاذ فنقول هذا إنما يكون له وجه فيما إذا لم يصرح الإمام عليه السلام بالمفهوم، أما إذا ورد في الخطاب إذا خفي الأذان فقصر وإذا لم يخف الأذان فلا تقصر إذا خفي الجدران فقصر، وإذا لم يخف الجدران فقصر. فلا أظن أن فقيها يلتزم بالجمع الأوي في هذا الفصل. النسبة بين قوله إن لم يخف الأذان فلا تقصر مع قوله إذا خفي الجدران فقصر عموم وخصوص من وجه، وكلاهما منطوقان. قوة نقدم أحد المنطوقين على المنطوق الآخر بدون أي مبرر وما يصير. لا، إذا هنا في هذا البحث صرح بالمنفوق في صحيحة الحلبي: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فينزع الخرقة وليغسل. صرح بالمفهوم. فالجمع الأوي إذن لا يمكن المصير إليه، فيدور الأمر بين الجمع الواوي والجمع بحمل الخوف على الطريقية المحضة. الجمع الواوي في الحقيقة ليس جمعا، وإنما هو عاقبة التعارض، سوء العاقبة، مو يعني جمع عرفي. الجمع الأوي ليس في الحقيقة جمعا، بعد التعارض يكون مقتضى الرجوع إلى العام الفوقاني، هو أن لا نرفع يدنا عن العام الفوقاني إلا في القدر المتيقن من التخصيص، وهو فرض اجتماع كلا الأمرين. وإلا ما أظن أن أحدا يقول بأن العرف يجمع بين الخطاب بالجمع الواوي. في المقام العام الفوقاني يقول لا بد من الوضوء التام، وإلا أي إن كان الوضوء التام مضرا فيجب التيمم، هذا هو مقتضى العام الفوقاني. إذا تعارضت صحيحة الحلبي مع معتبرة كليب في أن الموضوع هل هو خوف الضرر أو واقع الضرر، وصارت هناك معارضة بينهما بالعموم من وجه، فإذا اجتمع الأمران، اجتمع خوف الضرر وواقع الضرر، هذا هو القدر المتيقن من وجوب الوضوء الجبير، وفي غير هذا الفرض يرجع إلى عموم وجوب الوضوء الاختيار. فيدور الأمر بين هذا الوجه الذي هو مقتضى الجمع الواوي الناشئ لا من الجمع العرفي، وإنما من التعارض والتساقط ثم الرجوع إلى العام الفوقاني في المقدار المشكوك من التخصيص. فيدور الأمر بين هذا وبين الالتزام بالطريقية المحضة للخوف كما هو غير بعيد. نحن لا نستبعد كما أن السيد الخائي في بحث الصوم وفي بحث التيمم مشى على هذا المنهج، نحن سائرون على منهج السيد الخائي في بحث التيمم والصوم، حيث جمع بين خطاب الخوف من الضرر وخطاب واقع الضرر بحمل خوف الضرر على طريقية محضة. نحن لا نستبعد هذا الجمع، نقول هذا هو مقتضى الجمع العرفي. فإذا ورد في خطاب من يخاف من الضرر يتوضأ جبيرة، وفي خطاب آخر من يتضرر من الوضوء التام يتوضأ جبيرة، العرف ليس من البعيد أن يجمع بينهما بحمل الخوف من الضرر على الطريقية المحضة، وأن موضوع الحكم الواقعي هو واقع الضرر. ولكن من يمشي على نهج السيد الخوي يسير على نهجه في هذا البحث في المقام، نحن نقول خب ترى أن خوف ضرر ليس طريقا محضا موضوع، فمقتضى التعارض الأخذ بالقدر المتاق بالجمع الواوي. فإذا كان هناك خوف ضرر ولم يكن ضرر واقعا، فالظاهر أن الوضوء الجبيري يبطل إما بمقتضى الجمع الواوي حيث صار موضوع وجوب الوضوء الجبيري مركبا من جزئين خوف الضرر وواقع الضرر، فإذا انكشف عدم واقع الضرر ينكشف عدم تحقق موضوع الوضوء الجبيري، كما أنه لو حمل الخوف من الضرر على الطريقية المحضة فانكشف عدم الضرر ينكشف عدم تحقق واقع موضوع الوجوب للوضوء الجبيري، فيحكم ببطلان الوضوء الجبيري. فيما إذا خاف من الضرر أو اعتقد الضرر فتوضأ وضوءا جبيريا ثم تبين له أن الوضوء الاختياري لم يكن مضرا بحاله أبدا، فالأحوط إن لم يكن أقوى قضاء كل ما صلاه بذاك الوضوء الجبيري. هذا محصل ما أردنا أن نذكره في المقام. نحن لا نستبعد أن يكون مقتضى الجمع العرفي هو الحمل، حمل خوف الضرر على الطريقية المحضة، هذا هو الظاهر الذي كنا ندافع عنه سابقا وحاليا، ونستشهد على ذلك بكلمات السيد الخوي في بحث التيمم والصوم. فإذا أقرب إلى الذهن هو الجمع الأول، وإن لم يقبل منا فيتعين المصير إلى الجمع الواوي، فتكون نتيجة الجمع الواوي بعد التعارض بين الخطابين الرجوع إلى العام الفوقاني فيما إذا انتفى أحد الجزئين، والعام الفوقاني يقتضي الوضوء الاختياري في فرض التبكر. ذكرنا سابقا أن ظاهر الخوف من الضرر الموضوعية دون وأنه تمام الموضوع، كلامكم صحيح، ولكن مقتضى الجمع العرفي بين قوله إذا خاف من الضرر يتوضأ جبيرة وبين قوله إذا كان يضر به الماء يتوضأ جبيرة، مقتضى الجمع العرفي الحمل على الطريقية المحضة، وإن كان مقتضى الظهور الأولي كون خوف الضرر تمام الموضوع. لكن نحن ندعي الآن أن هذا الظهور الأولي يرفع اليد عنه بمقتضى الجمع العرفي بين الخطابين. آخر المسألة في هذا البحث المسألة 34، في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط الجمع بينهما. إذا كانت الشبهة حكمية لا يدري هل وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، كما لو التصق قير بذراعه فلا يدري ولا يمكن إزالته، فلا يدري هل وظيفته الوضوء الجبيري كما عليه المشهور أو وظيفته التيمم. فمقتضى الشبهة الحكمية قبل الفحص هو الاحتياط. حتى لو لم يكن هناك علم إجمالي فكيف بالمقام حيث يوجد علم إجمالي بوجوب أحدهما تعينا؟ يجب عليه الاحتياط بمقتضى حكم العقد ما لم يرجع المقلد إلى فتوى معتبرة بكفاية أحدهما. وأما في الشبهة الموضوعية، كما لو لم يعلم أن هذا الجرح يضر به الماء أو لا يضر، فإن كان هناك أصل موضوعي منقح كما لو استسحب الضرر فيختار الوضوء الجبير، وإن لم يكن هناك أصل موضوعي منقح لموضوع وجوب الوضوء الجبير أو منقح لموضوع وجوب التيمم فيحصل علم إجمالي بوجوب أحدهما. والشبهة وإن كانت موضوعية لكن شبهة موضوعية مقرونة بالعلم الإجمالي فيجب الاحتياط، فحينئذ ليس هذا حينئذ احتياطا في الفتوى، فتوى بالاحتياط. فالتعبير بأن الأحوط الجمع بينهما لا يخلو عن مسامحة مع العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين تعينا، فيجب الاحتياط لأن الأحوط الجمع بينهما. ولذلك تشوفون في المنهاج يقول يجب الاجتناب عن المائين المشتبهين، لا يقول الأحوط الاجتناب، يجب الاجتناب، فتوى بالاحتياط. فالتعبير بأن الأحوط الجمع بينهما يتناسب مع الشبهة البدوية قبل الفحص. وأما حيث أنه لا سيخ يقول أن الماء افتيف، وعلى أي حال كان ينبغي لصاحب العروة أن يقول هنا يجب الاحتياط بالجمع بينهما، إما من باب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو من باب الشبهة البدوية قبل الفصل العام، حيث تجري في حقه قاعدة الاشتغال. فلم يكن يتناسب أن يعبر عنه بأن الأحوط كذا، الأحوط كذا إنما يعبر الفقيه في مجال لا يريد أن يفتي. مثلا يقول السيد الخوي يقول في مسألتين أذكرهما لا بأس، مع أن رأيه الفقهي هو اللزوم والوجوب. إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها فالأحوط الحضور في صلاة الجمعة، هذا احتياط في الفتوى، لأن السيد الخوئي ما يريد يفتي، فما كان يتناسب أن يقول يجب الاحتياط بالحضور. ليش يجب الاحتياط بالحضور؟ لا يتناسب هناك أن يفتى بالاحتياط. السيد الخوي ما يريد يفتي بالاحتياط، ما يريد أن يفتي عفوا، ما يريد أن يفتي بالحكم الواقعي بالوجوب، فيأبى عن الإفتاء. هنا حينما يأبى الفقيه عن الإفتاء لسبب آخر، هنا يكون يأتي دور الاحتياط في الفتوى، يأتي دور الاحتياط في الفتوى حينما يأبى الفقيه عن الإفتاء لسبب آخر، إما لأجل أنه يرى أن فحصه ليس تاما، أو لأجل أنه يرى أن فحصه تام ومع ذلك ما يريد أن يفتي لأن الإفتاء ليس بواجب على الفقيه، فهنا يأتي دور الاحتياط في الفتوى. وأما إذا كانت الوظيفة العملية للعام والاحتياط حكمه الظاهري معلوم من باب العلم الإجمالي أو من باب أنه شبهة حكمية قبل الفحص بشكل عام؟ فهنا لابد أن يقول المجتهد له يجب عليك الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، يجب الاحتياط. وأنه يابى الأحوط أن تحتاط في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص، لا يجب الاحتياط لأنه الأحوط كذا. هنا ليس إلا دور الفتوى بالاحتياط. فهذا التعبير من صاحب العروة لا يخلو عن مسامحة. الفرع الثاني الذي كنت أريد أن أنقله عن السيد الخوي الذي هو مجال للاحتياط في الفتوى، من لم يبيت النية من الليل فعرض له السفر صباح ذلك اليوم في شهر رمضان، يقول الأحوط أن يصوم إذا لم يبيت النية من الليل، مع أن رأيه الفقهي هو وجوب الصوم، ورأي السيد الخوي فقهيا أن من لم يبيت النية من الليل فعرض له السفر في صباح شهر رمضان يجب عليه الصوم، مع ذلك يقول الفتوى ليست بواجبة على الفقيه. فأنا ما أريد أفتي أحتاط، هذا يكون مجال للاحتياط في الفتوى. فلا بد أن لا يختلط علينا مجال الاحتياط في الفتوى عن مجال الفتوى بالاحتياط. مجال الفتوى بالاحتياط مجال للفتوى بالحكم الظاهري، فالفقيه لا يأبى عن الفتوى بخلاف مورد الاحتياط في الفتوى. الفقيه في مورد الفتوى بالاحتياط لا يأبى عن الفتوى، لكنه يفتي بما هو الوظيفة الظاهرية للعام. يقع الكلام في أحكام المسلوس والمبطون. إن شاء الله نتكلم عن أحكام المسلوس والمبطون، ويلحق بالمبطون من به سلس الريح. إلى الآن لم يخترعوا لمن به سلس الريح اسما معينا، شو يقولون ها؟ المريوح؟ ها؟ المسلوس والمبطون. فنتكلم عن أحكام المسلوس والمبطون ومن به سلس الريح في الليلة القادمة إن شاء الله.